إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد هذه قراءة من كتاب ربنا لا إله إلا هو في سورة ومن سورة العنكبوت قال الله تعالى في كتابه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن في ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون السؤال الأول لا شك ولا ريب أن مما يخوف به الشيطان الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر من أولياء الشيطان فيخوفهم وأنهم سيفعلون بك وأنهم سيشتكونك وأنهم وأنهم أو أنه سيفرط عليك ويرد صاحب المنكر عليك كذا وكذا فما السبيل مما قرأت يسهل للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر مهمته كان يرى جاره كل يوم يشغل السيارة وقت العمل ولا يراه صلاة الفجر ويوقن ويرى سيارته أسفل ويوقن أنه نام أيام يقول إذا كلمته أنه لا يصلي الفجر في جماعة فرط عليك وقال ويرى شخصا امرأته قد نزلت معه متبرجة كاسية عارية متطيبة، فقال لو انكرت عليها لفعل بك كيت وكيت وكيت وكيت. فما السبيل في ما قرأت مما يجرئ المسلم على أن يأتي بأمر الله في ذلك ولا يتردد ولا يلتفت؟ أين الآية من العلم الذي يعينك على هذه المهمة التي لو ما فعلتها أنت أو غيرك من النصح للمسلم والإنكار عليه بالتي هي أحسن، الكلام الطيب والتذكير بالله وأيامه؟ لنزل علينا العذاب كما قال الله تعالى في كتابه: فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي الذين فعلوا المنكر والذين سكتوا عنه. وقوله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اهتديتم، لا تهتدون إلا إذا أنكرتم المنكر. فإذا صاحب المنكر يتحمل ذلك إذا أنكرتم، فهنتم اهتديتم حينئذ. كما بين أبو بكر قال: تقرؤون هذا لا تحملون على غير محملها. فبين أن النبي قال: إذا رأيت المنكر فلم إذا رأى القوم المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فما الآية فيما قرأت؟ صوتك ليش واطي؟ فيما قرأت هنا ومع الرسول إلا البلاغ. فإذا أيقنت أن من مذاهب أن مذهب الخوارج أن المنكر لازم يتغير، يعني تضربه تشتمه، يعني لا، مع الرسول اللي عيش البلاغ المبين، فأنت بلغ وبين. وكان السلف من أهل العلم فيهم يستعملون شيء من التخشيم إذا لزم الأمر ورأى الشخص تساهل بالدين بدين الله يخشنون. إنك يقول النبي لرجل إنك فيك جاهلية، لكن هنا عند إيش؟ عندما يكون الشخص في ذلك له طاعة وطاعة. نعم، مثل اليوم الشخص اللي يتكلم عن قاتل الإخوان المسلمين ينبغي مطاع، السلطان منكر عليهم وراصد تحركاتهم، وحينئذ إذا كانوا هم يجمعون الناس للخروج على الأمر بالأساليب التلون وبسط الفوائد والعلم، فأهل الحديث وهم أهل المحابر لولا الله ثم هم لتكلم الزنادق على المنابر، فيكشف مخططة خاصة إذا تسامع أن هذا وهذا قاعد يثني عليه ويخرجونه فوق لكي يفتيهم بالدماء في المستقبل. فأنت قبل أن يطلعون بهذه الفتوى لابد أن تقسم ظهره ببيان باطله حتى لا يقتدى به، إن الدماء ثمينة في الإسلام، الدماء ثمينة في الإسلام. نعم، فتشوف شخص ينصر الإخوان المسلمين ويفعل فعلهم من الفتاوى الساقطة، فتاوى ساقطة بالربا أعوذ بالله، كل هذا لكي المجتمع يقولون عليه إيش فاهم ويسهل لهم المنكر ويتحلقون حوله ثم يفتيهم بما لا يجوز شرعا في المستقبل. وقبل أن يأتي ذلك والضحالة واذكر في السوء مقالة حتى يحذره الناس. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سبحان الله، يقبلون الطعن في ولي الأمر، فإذا طعنوا في مشيختهم قالوا: نشتي فيكم للمحاكم ونفعل ونفعل. طيب أنتم كيف جوزتم أنفسكم الطعن في ولي الأمر أو تسويغ ذلك السكوت على من يطعن؟ وإن الله وإن إليه راجعون. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. ولا يزال التفسير متصلا في سورة العنكبوت وقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.
إذن التطويل لا يفعل الفاضل الناصح الآن عرف المنكر من تطويل الصبر سلفه وللعزم من الرسل، وللعزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فهذا نوح مكن في قومه ينكر عليهم 1000 سنة إلا 50، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، وكانوا كلما نصحهم بالحق ويدعوهم إلى الخير وما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة، نجاتهم من الغرق، نجاتهم من العذاب، جعلوا أصابعهم في آذانهم معاندين، استغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا. هل اليوم الخلق هذا موجود من الصبر على من وقع في منكر من ابتدع في دين الله أو كان على طريقة الخوارج من العام؟ لأن صاحب البدعة الذي يؤصل بدعته لا، هذا لا يوصل أصلا، حذر منه. لكن من كان من الجهلة، من كان ينام عن الصلاة، من كان يكلم مرة واحدة فإذا زجره أنت مالك دخل، خلك في حالك، ما صبر، تركاه اليوم الدين. وانظر لنوح يمكث في قومه 1050 سنة وما ما آمن معه إلا إيش؟
قليل.
إلا قليل. فمن أنت ومن هذا الرجل الذي هو من أولي العزم الرسل؟ نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يخبره عن نوح عليه السلام أنه مكث في أنه مكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له، وما آمن معه منهم إلا قليل. ولهذا قال تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار. فأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأسف على كفر على من كفر بك من قومك ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين.
الله أكبر.
قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث نوح وهو 40 سنة ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وعاش بعد الطوفان 60 عاما حتى كثر الناس وفشوا. وقال قتادة:
يقال هذا الإسناد صحيح في علي بن زيد. أحسنت، في علي بن زيد بن جدعان، نعم، هو صاحب حديث الخزيمة: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فلا يصح، بل جاء في ما ذكره ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أنه بعث نوح بن 400، أن أعمارهم طويلة، ولبث يدعو قومه 1050 عاما. يعني النبي لو مثل عمر نوح لربما الآن بينا يدرسنا ويفتينا. لا إله إلا الله. لكن النبي يقول: أعمار أمتي بين 60 و70. فتناقص في الخلق 2: الأعمار والأطوال. سبحان الله، الأعمار والأطوال. فلا زال الخلق ينقص، قال يعني حتى بلغ إلى الطول الذي تعرفه هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقال قتادة: يقال إن عمره كله 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث فيهم قبل أن يدعوهم 300 سنة ودعاهم 300 سنة ودعاهم 300، ولبث بعد الطوفان 350 سنة. وهذا قول غريب، وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال عون بن أبي شداد: إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو 50 و300 سنة، فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم عاش بعد ذلك 350 سنة. وهذا أيضا غريب، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وقول ابن عباس أقرب والله أعلم. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال: قال لابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قال: قلت 1000 سنة إلا 50 عاما. قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. وقوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة، أي الذين آمنوا بنوح عليه السلام. وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا في سورة هود، وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته. وقوله تعالى: وجعلناها آية للعالمين، أي وجعلنا تلك السفينة باقية، إما عينها كما قال قتادة إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي، أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق. كيف أنجاهم من الطوفان؟ كما قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
كيف حملناكم؟ ما حمل إلا نوح. حمله في الجارية والسفينة، وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر هي المسامير، ها؟ الدسر المسامير. فكيف إن يقول في هذه الآية حملناكم في الجارية؟ في الجارية السفينة، كيف حملناكم؟ هو حمل نوح، ها؟ حملناكم أنتم، كاف خطاب، ها؟ ذرية، عند ذرية سام حام. أوه، وبعدين سبحان الله، قيل أن السواد ظهر من حام. قالوا نوح هذا وقت عصيب يا أولادي، مو وقت واحد في السفينة إلين ترسو يجامع زوجها. فعصى حام قيل وجامع زوجته في السفينة، فجاء غلام أسود وبدأ السواد. لكن هذا تعرف من إسرائيليات، نعم، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله، وقوله تعالى وهو قالها هنا، قال وقالها هنا فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وهذا من باب التدرج من الشخص إلى الجنس، كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا نوعها رجوما، فإن التي يرمي بها ليست هي زينة للسماء، فإن التي يرمى بها ليست هي زينة للسماء. وقال تعالى
لأن النجوم ثلاثة، أولا جعل نوع من النجوم زينة كما ذكر الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذا وظيفة. ثانية وحفظا، الأصل في العطف التأسيس ولا التأسيس؟ تأسيس. وحفظا يعني نوع من النجوم آخر من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. والله شوف كيف الفتنة، الله مكنهم أن يجعلوا لأنفسهم مقاعد للسمع في السماء. فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا. فكان كثير السماع الشياطين من خبر السماء يقرقرون بها في آذان الكهنة، لما جاء القرآن قل. ما الذي جعله يقل هذا السماع؟ كثرة الشهب، أسلحة فتاكة، لا يكاد الشيطان ينقل لتحته الحرقة الشهاب. شوف كيف وانت في البر، كيف هذا حرق شيطان ربما من الشياطين. وعنده سبحان الله جرأة في الباطل، انت عارف تحرك يطلع. هذا لا تستغربه لما تشوف من يستميت مثل الحوثية في القتال على الباطل، يستميت في القتال على الباطل كيف. ففيه من أخلاق الشياطين، يعني أنت عارف أن هذا يجيك شهاب. إن كنا نقعد مقاعد للسمع ونستمع، يجد شهاب ويطلع وبيسمع، لكن قل بعد الوحي حتى لا يختلط بالوحي. الثالث من النجوم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. فمن ابتغى يعني في النجوم أمرا غير ذلك فقد ضل السبيل، كأن يستعمر النجوم للمستقبل وهو عمل عرافين، أو يربط تحرك النجوم بما يحدثه الكون الحي القيوم من مطر وغير ذلك. مطرنا بفضل كذا بنوع كذا وكذا، تحرك النجم الغارب إلى آخره، فهذا كافر بالله مؤمن الكواكب. طيب سؤال لك أجبني عليه، هل كل العلامات لمعرفة علم الغيب كلها باطلة؟ كالفنجان، تأتي امرأة عجوز تنهب البنات خاصة الشابات الجهلة، يجيك عريس وكذا وكذا، تقلب القهوة وتقرأ فيها فخارة الفنجان، هذه كهانة وعرافة، منات عراف المسألة. طيب لو زار العراف واستقبلوا في الصالون وصار ناخذ نفس الحديث، صدقه كفر، سأله وحضر المجلس، لا مو شرط يروح له، روح له الغالب، من أتى عرافا الغالب يأتونه. لكن لو جاء زارت المرأة العجوز وطرقت الباب ودخلت، فجوا البنات كوموا عليها في البيت، إيش حظي جيب من جالك دور تقلبها، أنت عايشة حياة كئيبة وكذا، بيجيك فرج ويجيك عريس إلى آخره إلى آخره. طيب إدريس عليه السلام كان يخط، يقول النبي فمن وافق خطه فسيكشف له الغيب بإذن الله، الغيب النسبي كما كشف له، فمن وافق خطه فذاك وإلا فلا. فإذا تعلم أبجد هوز والأحرف وغير ذلك والوصول إلى الطريق اللي كان يصنعها إدريس، أليست هي مستثنات من وافق خطه فذاك؟ أليست هل الشريعة تدعونا لفعل طرق تعلم بها الغيب حينئذ مثل طريقة إدريس؟ فقال النبي من وافق خطه فذاك. أم ماذا؟ فمن وافق خطه فذاك، إنه كان يخط ويمسح خطوط ويشوف يقول بيصير كذا وكذا، علم ها خلي شوف ها خاص بإدريس. طب كيف من وافق خطه فذاك بيصير؟ هذه مظاهرة دعوة إلى علم إدريس، إنه إذا وصلت للعلم هذا فحق لك أن تتكلم يعني في أمر الغيب. إيه بس كيف الأسلوب هذا؟ وش يسمون في العرب؟ العرب وش يسمونه؟
إذا علمت مثلا ستموت،
إيه يسمونه التعليق بالمستحيل، مستحيل. إن كن كان تقول مثلا كما قال الله تعالى قل إيش إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدي، أنا أول عابدي، هل للرحمن ولد؟ إن كان الشفاء في شيء، نعم، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، المرأة والفرس وليش والمنزل. طيب يجي واحد يقول إذن الشريعة هنا تدعو للشؤم في الثلاث، وقال بها بعض المجتهدين، قال هذه الشؤم، زوج امرأة يقل مالك خلاص طلقها اتركها تعبتك بحياتك، يدعوك الشارع اتركها شؤم عليك، هي مضبوطة. ذكر هذا بعضهم ومن العلماء الكبار، قال هذه الشيء، قال لك الشارع مستثنى في الشؤم، يأخذ برواية الشؤم في ثلاث. طيب الشؤم في ثلاث يشرحها رواية إن كان الشؤم في شيء، لو كنت آمر أحد أن يشهد لأحد المرأة لزوجها، إذا لا شؤم في الإسلام، وشؤم هذا حسي، أن تعيش مع مرأة يعني تؤذيك، تطاول بلسانها ولا تحترم مقامك وإلى آخره، وتصنع أشياء تؤذيك، الشارع يذوق حتى تتخلص من أذيتها بطلاقها، الشارع يقول لك طلقها اتركها شوف غيرها يعني. اي نعم الشؤم في ثلاث، اذا ليس هناك شؤم، ليس هناك احد يقدر على طريقة تدريس، الله علمه اياها، وخلي واحد يفهم تدريس، ما في احد، اذا لا يعلم غيب الا الله، هو علمه هذه الطرائق، ادريس ما علمها غيره. إذن هذا يسمى التعليق بالمستحيل، مستحيل. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال: ولقد خلقنا الإنسان، قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا نوعها رجوما، فإن التي يرمى بها ليست هي زينة للسماء. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
وأمر النجوم حيرني في شخص أوروبي كان بجانبي بالطائرة في رحلة، وهو يصف لي جمال وبديع خلق النجوم، فالذي أنكرت في نفسي: لماذا لم تسلم وتظل على الدعوة أن الله هو المسيح إلى آخر، لماذا لم تسلم؟ يقول لي، وجذبه لي أو جذبه للدين الذي أنا عليه وهو دينكم دين الإسلام، قال: طول الرحلة وأنا أنظر إليك وأنت تتلو هذا القرآن من غير ما يكون أمامك كتاب صفحة وراء صفحة، كيف تحفظون هذا القرآن؟ هذه آية أمامه، ولقد استنى القرآن للذكر فهل من مدكر، نقرأ القرآن من صدورنا ولا نحتاج إلى كتاب. هذا جذبه. ثم قال لي: إن لي هواية جميلة، إنه اشترى تلسكوبا ما أدري كم نصف مليون سعودي أو لا أذكر، فخما ضخما، يضعه في سيارته، يقول: وأدخل في البراري، يقول 300 كيلو، جرأة عجيبة سبحان الله. يقول لي: يختفي الضوء فأرى زحل وأرى النجوم، ما أجمل منظره، أنظر فيه ويتكلم معجب وكذا. طيب من خلقها أيها الجهول بربك؟ أليس ربك خلقها؟ فلماذا لم تؤمن به؟ هذا اللي يسمى طمس البصيرة سبحان الله، طمس البصيرة. نعم، يقول: سكرت أبصارنا، نحن قوم مسحورون، مسكر كما قال: قلب الكافر يصل مرحلة أو وهو أغلف، وقالوا: قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. طيب هذا الذي تراه، لماذا جعلك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتعلم أنه لم يعين الله عيسى ولا غيره في صناعة هذا الكون البديع والنجوم الذي جعلها الله زينة؟ لا إله إلا الله. فهذا كل فترة يأتي على مخيلتي ذاك الرجل الذي رأى هذا العالم بهذا الجهاز وكان عنده خبرة في الفلك فلم يؤمن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن إيش؟
كريم.
كريم
في كتاب
المكتوب. يا الله في كتاب. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا نظائر كثيرة. وقال ابن جرير: لو قيل إن الضمير في قوله وجعلناها عائد إلى العقوبة لكان وجها والله أعلم. ثم قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والإخلاص له في التقوى، وطلب الرزق منه وحده لا شريك له، وتوحيده في الشكر، فإنه المشكور على النعم لا مسدي لها غيره. فقال لقومه: اعبدوا الله، أي اعبدوا الله واتقوه، أي أخلصوا له العبادة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها آلهة، وإنما هي مخلوقة مثلكم. هكذا رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والسدي، وروى الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وتصنعون إفكا، أي تنحتونها أصناما، وبه قال مجاهد في رواية وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم، واختاره ابن جرير رحمه الله: وهي لا تملك لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وهذا
الآن واحد يبحث لابنه عن وظيفة أو عن نفسه، يتعلق بالواسطة تعلق عجيب، كما أنا جربت ذلك، يعني يظنون لنا يعني حظوة عند ولاة الأمر، يعني يتصلون علينا وكل شوي ها سويت موضوعي، يعني أخاف والله من التعلق هذا. يا أخي الرزق عند الله، إذا كان واحد يشفع لشخص هذا يعتبر سبب، لكن لا تعلق بالشخص، فالله عز وجل جزء بيده الرزق، تغو عند الله الرزق. وجاء رجل ليطلب من ملك من الملوك أمرا، فلما دخل عليه وجده يتضرع ويكاد يبكي ويذلل بين يدي الله، قال: هذا إذن ضعيف في ابتغاء الرزق، فأنا أدعو الله، فترك ودعا الله وحده. فالأمر كله بيد الله، قل إن الأمر كله
لله،
إيه، فالله يعاقبك إذا تعلقت بغيره، يخلي الأمر ذاك ما يجري إنك متعلق بغيره. واضح؟ انتبه، ستمشي أمورك توكل على الله، ما بتمشي يعيقك سبحانه، ليش يعيقك؟ رحمة بك حتى لا تعلق بغيره، يعيق لك الأمر، لا ترمي بجانبك على شخص وأنه عنده كل شيء، ما عنده شيء. الإنس والجن يموتون والله حي لا يموت. إذا سألت، يقول ابن عباس، يقول النبي له: فإذا سألت فاسأل الله وابتغوا عند الله الرزق، ليس عند غيره. نعم، حتى أحيانا التعلقات هذه متنوعة، مو فقط واحد، منهم يتعلق بالزوج يقول: هي مصدر سعادتي، وسوي لبي لها كل ما تريد، حتى لو حرام طلبت أني أفعل، يعاقب الله الزوجة، فجأة تتمرد وتوبخ وتسب وتشتم، إيه، عاقبك الله بهذه الزوجة، ليش؟ متعلق بها، كما يقول عامة: من أنت مصدق أنك شفتها؟ مسكين. الأمر كله عند الله، يعطيك من الحور العين والجمال ويعطيك، لا تعلق بأحد يا أخي، تعلق بالله، ترى يعذبك من تعلق بغير الله عذبه الله به، هذه قاعدة، احذر. نعم.
قال رحمه الله: فابتغوا، قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، وهذا أبلغ في الحصر، كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال: فابتغوا، أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، فإن غيره لا يملك شيئا. واعبدوه واشكروا له، أي كلوا من رزقه واعبدوه وحده، واشكروا له على ما أنعم به عليكم، إليه ترجعون، أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. وقال قتادة في قوله: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، قال يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله، فما كان جواب قومه. وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضا، والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله: فما كان جواب قومه، والله أعلم.
نقرأ المسلم.